بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
قال رحمه الله تعالى: باب الوكالة والشركة والمساقات والمزارعة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطرفين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها.
قف على هذا. باب الوكالة. الوكالة في اللغة التفويض، وأما في اصطلاح الفقهاء فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة، بمعنى أن يستنيب الشخص الذي يملك التصرف غيره فيما تدخله فيه النيابة، وهي ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع العلماء. وأما في الكتاب فقول الله تعالى: يلا يا إخوان الوكالة، فابعثوا أحدكم بورقكم هذا. وأما في السنة فقال المؤلف: كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة. دليله ما رواه البخاري من حديث عروة البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري له شاة، فذهب إلى السوق فاشترى بالدينار شاتين، ثم باع إحداهما بدينار، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وشاة، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة، فكان لو اشترى التراب لربح فيه. هذا أول ما كان التراب في ربح، لأن التراب غالي صح؟ فهذا يدل على أن المال أنواع، يمكن يكون في زمن مال، يمكن في زمن ليس بمال. فكان الراوي يذكر صورة يعني بعيدة، لو اشترى التراب لربح فيه، والآن التراب أغلى أحيانا من قيمة الأرض. يقول المؤلف: وحوائج المسلمين المتعلقة به. فقد ثبت في البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بحفظ صدقات أو بحفظ زكاة رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم: واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها، كما في الصحيحين، والله تبارك وتعالى أعلم. ثم قال المؤلف: هي عقد جائز بين الطرفين. مر معك على أن العقود أنواع: عقد لازم وعقد جائز، وعقد لازم من طرف، جائز من طرف. ومعنى الجائز أنه يجوز لكل واحد من المتعاقدين أن يفسخ العقد، ويجوز للوكيل أن يفسخ ما وكله به موكله، ويجوز للموكل أن يفسخ ما وكل به وكيله. كل ذلك عقد جائز، والله أعلم. ثم قال المؤلف: تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها. التي تصح النيابة فيها حقوقان: حقوق لله وحقوق للآدميين. فليست كل الحقوق التي لله تدخلها النيابة، كما أنه ليست كل الحقوق التي لحقوق الآدميين تدخلها النيابة، بل لا بد فيها من تفصيل. فأما القسم الأول فمن حقوق الله التي تدخلها النيابة، فهي كل حق لله يتعلق بمال أو يغلب عليه المال، مثل تفريق الزكاة أو إعطاء الزكاة بدل صاحبه إذا رضي، أو إعطاء الكفارة، أو الحج، لأن الحج فيه شائبة مال، أكان أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فاقضوا فالله أحق بالوفاء. فقال صلى الله عليه وسلم حج عن أبيك واعتمر. وقال صلى الله عليه وسلم في الزكاة وأما العباس فهي علي ومثلها معها. والقسم الثاني من حقوق الآدميين، فحقوق الآدميين قاعدتها هو كل حق للإنسان لا يتعلق بشخصه، كل حق للإنسان لا يتعلق بشخصه كالعقود والفسوخ والتوكيل في الطلاق والتوكيل في النكاح، كل ذلك جائز. وأما ما تعلق بشخصه سواء كان لحقوق الله أو لحقوق الآدميين فلا تدخلها النيابة، كالصلاة لما جاء في عند عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن عباس وابن عمر أنهما قال لا يصلي أحد عن أحد ولا يصم أحد عن أحد. وكذا الطهارة، فإن الإنسان إذا كان يريد أن يصلي ما يقول لشخص توضأ عني، لأن الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. كذلك الحلف، يقول فلان احلف عني، فهذا خطأ. كذلك القسم بين الزوجات، يجوز الإنسان أن يوكل غيره في أن يستمتع بنسائه، لأن هذا لا يجوز لأنه متعلق بشخصه. يقول المؤلف فكل هذا لا تجوز الوكالة فيها، ولهذا قال المؤلف فيما تدخله النيابة، وهذا ما لا تدخله النيابة. ثم قال المؤلف ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا. إذا وكل الموكل وكيله على شيء فإن الأعراف لها أثر في هذا، فعلى هذا فلا يجوز للوكيل أن يتصرف بما يخالف العرف، سواء كان يخالف العرف حفظا أو مطالبة. فإذا وكله مثلا قال اذهب فاقبض الثمن من فلان ولا تتأخر، وجلس حتى تأخر وتضرر الموكل، قالوا لماذا لم تذهب؟ قال ما معي سيارة. قال لماذا لم تأخذ سيارة من التاكسي وتحسب علي؟ قال ما قلت لي. من المتضرر، من الضار هنا؟ الوكيل، لأنه يجب عليه أن يتصرف بالعرف، فالعرف يقتضي أن يأخذ سيارة فيتصرف بمثل ذلك. كذلك إذا قبض الشيك فلا بد أن يقبض بماذا؟ إيش؟ بإيصال. فإذا فرق فيكون هذا نوع تفريط لأنه مخالف للأعراف، والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. فإذا قال الموكل الوكيل لا تدخل أموالي في البحر أو لا تسافر بها خارج الرياض، فسافر فإنه يعد إيش؟ مخالفا لما وكل به فيكون ضامنا. وإذا خالف أيضا ما ثبت العرف فيه فإنه يكون أيضا ضامنا، والله أعلم. ولهذا قال المؤلف ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له، سواء كان نطقا يعني أو كتابة، والثاني عرفا، فإن خالف يعد ضامن ويكون خالف الأمانة ويكون ضامن. ولهذا قال المؤلف ويجوز التوكيل بجعل أو غيره. ما قرأنا هذا؟ تفضل يا شيخ.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه.
جزاك الله خير. يقول المؤلف ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، يعني يجوز للوكيل أن يتوكل عن الغير بمال أو بغير مال، والمؤلف قال بجعل لم يقل بأجرة، لأجل ألا تكون الوكالة أجرة فيشترط لها ما يشترط في الإجارة، فقال بجعل. والجعل هو ما يعطاه الإنسان على أمر يفعله، فهو أوسع ولا يشترط فيها ما يشترط في الإجارة. وعلى الإنسان أن يتبرع، ويجوز أن يأخذ كالسمسار والخدمات العامة والمعقد ونحو ذلك. والذي يأخذ بجعل أو لا يأخذ بجعل يعدون أمناء، قال المؤلف وهو كسائر الأمناء، يعني أنه أمين لا ضمان عليهم إلا بالتعدي والتفريط، سواء أخذ بجعل أو لم يأخذ. إذا تصرف بالمال تصرف الموكل أو بالتصرف الموافق للعرف أو الموافق للشر فإنه لا يضمن، لأنه أمين فلا ضمان عليهم إلا بالتعدي والتفريط. وإذا هلك المال فإن ضرورة أن يكون أمينا فإنه يقبل قوله بيمينه. فإذا ادعى الوكيل على كلام المؤلف أن المال هلك بعد أن تصرف به تصرفا شرعيا، مثل قال له اذهب فاشتري لي تمرة، فاشترى التمرة فوضعه في صندوق الديدسن أو الهيلوكس، ثم جاء الوادي والمطر فذهب بالسيارة وذهب المطر حتى خرجه بالسيارة، فقال هلك المال بالسيل، يقول المؤلف يقبل قوله بيمينه. واخذ قاعدة، كل ما قرأت في كتب الفقهاء قال القول قوله فلا بد أن يكون مع اليمين، لكنهم أحيانا يذكرون مع اليمين وأحيانا يختصرون ولا يقولون مع اليمين، لكن الأصل أنه لا بد فيه من البينة مع اليمين. والمؤلف قال ويقبل قوله في عدم ذلك باليمين، والعلماء يفصلون في ذلك فيقولون إن ادعى الأمين، إن ادعى الأمين الهلاك أو التلف فلا يخلو هذا التلف من حالين: الحالة الأولى إن ادعى سببا للهلاك باطن، ما هو؟ إن ادعى سببا للهلاك باطن، مثل ماذا؟ باطن، لا باطن مو بحريق، ها؟ يقول باطن يعني ليس علني ظاهر، يعني مثل يقول وضعت مالي ومالك عندي في البيت فجاء شخص فسرقها، أو في السيارة فجاء شخص فسرقها، هذا ليس أمرا ظاهرا صح؟ فقال العلماء يقبل قوله بيمينه لصعوبة إثبات هذه البينة، ولو طولب بالبينة لترك الناس الوكالة، فالأصل قبول قوله بيمينه. القسم الثاني إن ادعى سببا للهلاك ظاهر، مثل أن يقول والله الشيكات المصدقة التي أخذتها احترقت في المكتب، إذن هو ادعى سببا ظاهرا فلا بد أن يثبت الحريق، فإن قال المكتب والمكتب ليس فيه حريق هل يصح؟ لا، إذن المطالب هو بإثبات السرقة أم إثبات السبب الظاهر؟ إثبات السبب الظاهر، وهذا هو قول أبي يعلى، أشار إلى ذلك ابن قدامة، ولعل هذا القول أظهر، ولعل هذا القول أظهر، وهو اختيار ابن سعدي رحمه الله. المؤلف يقول: ومن ادعى الرد من الأمناء، ايش معنى الرد؟ ايه بالضبط، يعني اذا اختلف الوكيل مع الموكل فقال الوكيل انا اعطيتك المال او انا قبضت فرديت عليك، فانكر المؤلف يقول ان كان بجعل لم يقبل الا ببينه، وان كان متبرئا قبل قوله بيمينه. ان كان بجعل لانه صار يتصرف لحظ نفسه، فلاجل هذا لا بد ان يبرئ ذمته في ذلك، وان كان متبرئا انما تصرف لحق وحظ غيره فهو امين، وعلى هذا فلا بد فيه من البينة، فلا يكفي، فلا يجب البينة بل يكفي فيه اليمين. وهذا القول في الردود، لأن الوكيل لو ادعى الرد مع أنه تصرف فلا بد أن يثبت، وهذا كثير يا إخوان، كثير جدا، أحيانا يقول أعطيتك وهو لم يعطه، يقول لم يكن بيننا شيء، وأنا أقول دائما العقود لم تجعل للاتفاق إنما جعلت للاختلاف، وعلى هذا فإذا كان يتصرف لحظ نفسه فلا بد فيه من البينة، والله أعلم. وإذا لم يتصرف لحظ نفسه بل متصدقا أو محسنا فإنه يقبل قوله بيمينه. نكون هنا قد انتهينا من باب الوكالة، ويبقى مسألة لم يذكرها المؤلف: متى تبطل الوكالة؟ تبطل الوكالة بأمور: أولا بموت أحدهما، إما موت الوكيل أو موت الموكل فتبطل. وعلى هذا فما يفعله بعض الإخوة في المخططات العقارية، إذا مات صاحب الأرض فجاء أحد الورثة وهو الابن الكبير فتصرف بهذا المال لأن الوكالة معه ولم يعلم، فهو آثم ولو يتصرف بتصرف مصلحة، يعد آثما، إلا إذا رضي جميع الورثة، هذا شيء آخر لأنه حقهم جميعا. الثاني الفسخ، فإن فسخ الوكيل بطلت الوكالة أو فسخ الموكل بطلت الوكالة. وذهب الشيخ ابن سعدي رحمه الله إلى أن الوكيل إذا تصرف بالمصلحة أو بالعرف أو الشرط ولم يعلم بفسخ وكالته فإن تصرفه يعد صحيحا. إذن الفسخ لا بد فيه من العلم، أحسنت، العلم. وعلى هذا فإن تصرف الوكيل بالشرط أو بالعرف ولم يعلم بفسخ الوكالة فإن تصرفه يكون إيش؟ صحيحا. هذا هو الراجح والله أعلم، لأنه أحيانا يتصرف الوكيل ببيع الأرض ثم بعد يومين يقال أن هناك مشروع في هذه الأرض فترتفع الأرض 50% ولا لا أو 100%، ويقول الموكل بعدما يتأسف لهذا البيع يقول أنا فاسخ عقد الوكالة، وهذا الفسخ ويغير التاريخ، هل يقبل قوله؟ لا. وعلى هذا فالراجح أن الوكيل إن تصرف بالشرط أو بالعرف ولم يعلم بفسخ الوكالة أن تصرفه صحيح. الشرط الثالث من بطلانها هو الجنون، بأن يجن أحدهما أو يزول عقل أحدهما، وكذلك الحجر لسفه، والله أعلم. نكون هنا انتهينا من باب الوكالة. الله أعلم. في أسئلة شيخ؟
نعم
تفضل.
السلام الله عليكم. يقول السائل: هل وقع خلاف في مسألة جواز صرف من بنك غير بنك الذي فيه حسابي، مثل أن يكون حسابي في الراجحي وأصرف من بنك البلد أو بنك آخر، هل وقع خلاف؟ فإذا وقع خلاف معتبر تركنا الصرف من غير الصرافات الأخرى.
قصده
الصرف بالبطاقات.
ناظر يا أخوان، أنا قرأت لبعض الفضلاء أن هذا ربا. إذا كان عندك حساب جاري لدى البنك الراجحي مثلا، وقمت بعملية سحب من بطاقة الصراف الآلي إلى بنك آخر، سمعت أن بعض الفضلاء يقول هذا ربا لا يجوز، لأنه مال بمال. أرجو يا إخوان أن تتضح صورة التعاملات المصرفية، لأن التعاملات المصرفية الآن أصبحت مثل القبض اليدوي بل أشد. لو أعطيتك 500 ريال يمكن أن تكون مزورة ولا لا؟ لكن لو أدخلها في حسابك تكون مزورة؟ لا، فتكون القبض هنا أعظم أمانا من هذا. والواقع أن هناك مؤسسة النقد أوجدت شبكة سمتها الشبكة السعودية، وهي شركة، يعني هذا النظام سامة وليست سامبا، سامة. هذا النظام يجعل العميل يستطيع أن يفتح على حسابه في جميع آلات الصرف. هذه فتح النافذة لها أجرة. فإذا وضعت أنت بطاقة الصراف الآلي في صراف ليس هو بنكك، فإنما يقوم بناء على النظام، يقول الشركة السعودية تقول للبنك مثلا الأهلي: افتح حساب العميل عبد الله لدى مصرف الراجحي، فيقول أريد أجرة على الفتح المفتاح ذا، أريد أجرة. الأجرة كم؟ تختلف، مرة 4.5 ومرة الآن 2.5. يفتح البنك فيقوم عبد الله بسحب ماله هو، لأن كل بنك له وعليه على البنك الآخر. وأنتم تعلمون أن النقود لا تتعين بالتعيين، فلو أني مثلا أعطاني الشيخ عيسى 1000 ريال قال أعطيها الفقير، فوضعتها في جيب اليسار وعندي 1000 ريال في جيب اليمين، هل يجب أن نعطي الفقير الذي في اليسار أو أعطي في اليمين؟ كل واحد، لأن النقود لا تتعين بالتعيين، صح؟ ولو أعطاني 500 ريال جديدة وأعطيت الفقير 500 ريال قديمة يجوز؟ يجوز، لأن النقود لا تتعين بالتعيين. فهنا فإنني أنا عملت وأخذت من حسابي أنا وليس من حساب بنك الأهلي. النقود لا تتعين بالتعيين، لأن بنك الأهلي له على أو عليه للراجحي نقود، فهذا لا بأس به وليس من الربا، والله أعلم. وإن كنت أقول إن الأولى أن الإنسان لا يصرف إلا من بنكه لأجل ألا يتضرر البنك، لأجل ألا يكون من باب القرض الذي جرى نفعا، وإن كان هذا من باب الوفاء والاستيفاء، ويخفف العلماء ما كان من باب الوفاء والاستيفاء، والله أعلم.
يقول السائل: ما حكم غيبة المجهول مع الدليل؟
غيبة المجهول جاء عند الحسن البصري أنه قال: لا غيبة لمجهول، والحديث لا يصح مرفوعا، إلا أن أهل العلم جوزوا ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، ما بال كذا يقولون كذا، ولا ألفين أحدكم يتكئ على ريكتي يقول، هذا خبر حاصل أليس كذلك؟ ولكن الرسول قاله، فهذا من باب غيبة المجهول، وهذا لا بأس به، والله أعلم.
هنا أكثر من سؤال حول البيع، الإيجار المنتهي بالتمليك ما حكمه؟
الإيجار المنتهي بالتمليك كعقد لا بأس به، بمعنى أن تكون العين المؤجرة إجارتها إجارة حقيقية تترتب عليها ما يترتب على عقد الإجارة، فعلى المؤجر الضمان، وعلى المستأجر ضمان المنفعة دون ضمان العين. فإذا انتهت الإجارة صارت في ملك المؤجر إلا أن يهبه أو يبيعه بعقد جديد. إذا وجدت الإجارة بهذه الطريقة فهذا لا بأس به، وليست من باب بيعتين في بيعة، لأن هذه إجارة وبيع. كما أقول لك يا عيسى أبيعك برجي العقاري وتؤجرني، هذا جائز. أما لو قلت أبيعك على أن تؤجرني صارت عقد في عقد، أما أني أؤجرك وأهبك فهذا جائز. لكن الإشكال هو أن سائر وغالب المؤسسات التجارية التي تبرم عقد الإجارة المنتهي بالتمليك تختلف من عقد لآخر، ولهذا ما نستطيع أن نعطي حكما لكل العقود حتى نقرأ العقد الذي فيه. فبعض الشركات عقدها جائز لأن ثمة شروط صار جعلت العقد لم يتغير، وهناك شركات ومؤسسات تجارية عقدها باطل لأنها أوجدت شروطا تجعل العقد إما عقد صحيح والشرط فاسد، وإما تجعل الشروط تفسد العقد، والله أعلم.
صلى الله عليكم. يقول هل يقدم صاحب الرهن على بقية الغرماء ولو كان ما رهنه يستغرق جميع المال؟
نعم، ولو كان رهنه يستغرق جميع المال. المؤلف لم يذكر صورة أخرى، بس هذه في العبد إذا يعني العبد إذا جنى فإن جنايته تكون عليه، لكن هذا ليس موجودا عندنا الآن. تفضل.
يقول سائل ما حكم الإسبال لغير خيلاء؟
هذه مسألة طويلة. الحنابلة رحمهم الله يقولون إن كان الإسبال بغير خيلاء كره، وقاعدة المذهب على أن الحديث الوارد في هذا الباب الحديث النهي على عمومها، والذي يظهر والله أعلم على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى أحكاما فقال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، لم يشر عليه الصلاة والسلام إلى خيلاء أم غيره، وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسبل إزارة، في هذه رواية مسلم، رواية النسائي المسبل إزارة وخيلاء، بدليل حديث ابن عمر لا ينظر الله من جر ثوبه خيلاء. فهذا حكم آخر، لا يمكن أن نقول المطلق يحمل على المقيد، لأن العلماء اشترطوا في حمل المطلق على المقيد أن يكون حكمهما واحدا، وأما إذا اختلف في الحكم فلا يحمل المطلق على المقيد كما هو معروف عند سائر علماء الأصول. فهذا حكمه لا ينظر الله إليه ولا يزكيه وله عذاب أليم خيلا، وهذا في النار فقط، فهل الحكم واحد؟ إذن لا يستوغ لنا أن نحمل المطلق على المقيد كقاعدة الذي ذهب إليه عامة علماء الأصول والفقهاء، والله تبارك وتعالى أعلم. وعلى هذا فالخيلاء أشد، وغير الخيلاء حرام. ثم إني أقول يا إخوان هب أنه خيلاء، أصلا لو أنك لابس برمودة خيلاء حرام ولا لا؟ يعني لو ما تلبس هذا، لو رفع ثوبك خيلاء أنت آثم لوجود الخيلاء، فالخيلاء عمل قلبي وليس عمل إيش؟ فعلي، ليس حسيا، فهو عمل قلب. كما كان أبو هريرة يقول جاء أمير البحرين من مشى أو لا ينظر الله إلى من مشى خيلاء أو غير ذلك، والله أعلم.
السلام عليكم. يقول ما حكم الأخذ من اللحية بما أقل من القبضة، وهل هو قول شاذ؟
هذه المسألة صار فيها حظ نفس، وذلك لأننا أحيانا يعني ما ننظر للمسألة بدليلها حق، أول ننظر المسألة لأجلنا لا نحتاج إليها، فننظرها بعين غير العين التي ننظرها لأننا محتاجين إليها. أنا أريد أن أبين لكم المسألة يعني وإن كان فيها شيء من الطول. العلماء رحمهم الله كالحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قالوا لا بأس أن يأخذ ما زاد عن القبضة في حج أو عمرة، كما روى ذلك ابن عمر عن مروان بن الأصفر عن ابن عمر أنه كان يأخذ ما زاد عن القبضة في حج أو عمرة، وثبت بإسناد صحيح كما يقول أبو عمر بن عبد البر كما رواه ابن جرير الطبري عن ابن عباس في تفسير قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، قال التفث الأخذ من اللحية وتقليم الأظفار وحلق الشعر. يقول الأثرم لأحمد بن حنبل سألت أبا عبد الله هل يأخذ من لحيته؟ قال ما زاد عن القبضة. قلت ألم يقل صلى الله عليه وسلم وفروا اللحى؟ قال ابن عمر روى هذا الحديث وهو يأخذ. قال العلماء قول الإمام أحمد أن ما زاد عن القبضة لا يخالف إيش الحديث، لأنك إذا فعلت أقل الواجب أجزى، مثل إذا قلت لك وأقيم الصلاة، هل إقامة الصلاة يجب أن تفعل الواجب والمستحب أم الواجب وأن تفعل الواجب؟ أن تفعل الواجب، وإن فعلت المستحب تؤجر على ذلك. كذلك وفر اللحى، هناك واجب وهناك مستحب. الواجب هو أن تكون كثيفة، ويقدرها العلماء بالكثفة عرفا ما زاد عن القبضة. هذا قول عامة للعلم، بل إن الشافعية في الأم يقول في الحج وأحب له أن يأخذ لله تعالى شيئا من رأسه ومن لحيته، يعني جعله تقرب إلى الله استحبابا. هذا قول الأئمة الأربعة. يقول أبو عمر بن عبد البر وإذا جاز لي ابن عمر أن يأخذ في الحج والعمرة مع أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ، دل على أنه لا فرق في الحج أو غيره، وهو ما زاد عن القبضة. ابن تيمية والنووي رحمهم الله قالوا والأولى عدم الأخذ، يعني الأولى الترك. هذا قول النووي من الشافعية وقول ابن تيمية، وكلهم اتفقوا على أن ما تطاير من اللحية لا بأس بأخذه وليس له حكم، وما تطاير مثل شعرة طويلة الحالة هذه ليس لها حكم، أو شعر طويل مثل بعض الإخوة يسر له لحية طويلة هنا والباقي هذا، هذا ليس لها حكم، يسميها العلماء إيش؟ ما تطاير من اللحية. الأمر الثالث ما كان دون القبضة، مثل ما يفعله الآن بعض الإخوة الذي انتشر الآن. ابن عابدين الحنفي أشار إلى أن قال وأما الأخذ بما دون القبضة فهذا لا يحل بلا نزاع، يعني لم يرخص فيه بلا نزاع، يعني ما تأخذ ما زاد ما دون عن القبضة بلا نزاع. وذهب بعض المالكية إلى المنع مطلقا، يعني ما زاد ما دون القبضة منع، ووجد بعض المتأخرين من المالكية من رخص فيه، وبالغ ابن العربي في التشديد والتنكير على ذلك. وأما قول بعض الإخوة أن ذلك مباح فهذا، يعني أخذ من اللحية مباح، فهذا قول شاذ ولم يقل به أحد من أهل العلم. والمقصود أهل العلم هي الأقوال المعتبرة عند الأئمة، هي الأقوال المعتبرة عند الأئمة، وإلا لو أخذنا بأقوال الشاذة عند بعض الفقهاء لا وجدنا أقوالا كثيرة جدا جدا. ولهذا يجب على الإنسان حين يبحث أي مسألة أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وأنا أقول الأولى كما هو رأي ابن تيمية والنووي، الأولى أن يتركها الإنسان إلا إذا كان تطاير، ولا أدري، وأقوله معكم صريح لا أدري، هل عبد الله السلمي قال هذا القول لأن لحيته ليست كثيفة فهو ليس بحاجة إليها، أم قال ذلك لأن أقوى الدليل؟ ولهذا ينبغي لعبد الله أن يتقي الله في هذا الأمر، هل قال ذلك لأجل الدليل أم قال ذلك لأنه ليس بحاجة إليها؟ لأن بعض الناس يصير بحتاج يرجح الجواز، وإذا صار مو محتاج يقول والله أولى عدم ترك ذلك وليتق الله هذا الأمر، يشدد في هذا ويترك هذا. ولهذا ينبغي أنه دين، ولهذا قال عبد الله المبارك العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والكل ذلك أو لا ترك ذلك، ولم يقل أحد بأن الأخذ واجب إلا قول لبعض علماء الحنيفية، والشيخ الألباني بالغ في ذلك، وهذا القول كما هو لا يخفى بعيد كل البعد. والله تبارك وتعالى أعلى وأحكم وأعلم. تعالى نقف عند هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.